الخامسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم إلى نشرتنا الإخبارية، أبدأها بالعناوين. إيران تبلغ مجلس الأمن بتقديم الوثائق إلى بغداد حول الجماعات الإرهابية الانفصالية داخل الأراضي العراقية. الحكومة العراقية تقرر نشر قوتها على الحدود العراقية مع إيران وتركيا. استشهاد شابين فلسطينيين متأثرين بجراحهما برصاص الاحتلال في نابلس. محبوبة صالحي تقرأ على حضراتكم تفاصيل النشر. انتقد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان نهج أمريكا والدول الأوروبية غير البناء تجاه أعمال الشغب الأخيرة في إيران واستغلال الأنظمة الدولية سياسيا. وخلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، لفت أمير عبداللهيان إلى اهتمام إيران بعلاقاتها مع دول الجوار بما فيها الإمارات، معلنا استعداد طهران لعقد اجتماع مشترك بين التجار ورجال أعمال البلدين. بدوره دعا عبد الله بن زايد آل نهيان إلى إحياء الاتفاق النووي وحل الخلافات الفنية في هذا المجال، معتبرا ذلك يصب لصالح الجميع. رفعت بعثة إيران لدى منظمة الأمم المتحدة رسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أكدت خلالها على مسؤولية الحكومة العراقية في مراقبة أراضيها وحدودها، وأنها قدمت الوثائق إلى بغداد ومنطقة كردستان العراق حول التنظيمات الإرهابية والانفصالية داخل الأراضي العراقية. وأعلنت البعثة الإيرانية أنه بعد سلسلة مشاورات مع الحكومة العراقية لم يبقى سبيل أمام إيران سوى خيار استخدام حقها للدفاع عن النفس وفق القوانين الدولية بهدف الحفاظ على أمنها القومي، وبناء عليه نفذت مؤخرا عمليات ضد التنظيمات الإرهابية المستقرة في كردستان العراق وبمنتهى التخطيط لتستهدف فقط مقرات الإرهابيين. شدد اللواء حسين السلامي قائد حرس الثورة الإسلامية على أنه لكل شهيد ثأر منفصل سيؤخذ في المكان والزمان المناسبين، وردا على استفسار الوكالة حول كيفية الثأر والرد على أفعال الصهاينة عقب واقعة استشهاد العميد داود جعفري من خبراء القوة الجو فضائية التابعة للحرس في سوريا. أشار سلامي إلى أنه ثمة ثأر لكل شهيد على حدة، وستأخذ هذه الثأرات بالزمان والمكان المناسبين وهي كذلك حتى هذه اللحظة، مبينا أن مستويات هذه الإجراءات متباينة وسيتم تنفيذها إن شاء الله في حينها. أعلنت الشرطة في محافظة كردستان غربية إيران استشهاد المقدم توراج أردلان متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال أحداث الشغب الأخيرة. وقال بيان للشرطة إن المقدم أردلان كان قد أصيب بجروح في رأسه وأصيب بموت دماغي خلال أعمال الشغب في 27 من أكتوبر الماضي، حيث هاجمه الأشرار بالحجارة والعبوات الناسفة. وأضاف البيان أن جهود الفريق الطبي لم تنجح في إنقاذ حياته لتعلن أسرته الكريمة موافقتها على التبرع بأعضائه لإنقاذ حياة المرضى المحتاجين. استشهد شابان فلسطينيان متأثرين بإصابتهما الخطيرة خلال اقتحام القوات الصهيونية مدينة نابلس بالضفة الغربية، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة خلال يوم أمس إلى 3. ونعت مجموعة عرين الأسود الشهيدين وقالت إنها فقدت أول رجالها الذين ضحوا بدمائهم، داعياً أبناء الشعب الفلسطيني للمشاركة الواسعة في تشييع الشهداء، فيما أكدت حركة حماس أن دماء الشهداء ستشد من عزيمة الثوار حتى دحر الاحتلال عن أرض فلسطين. بدورها أعلنت اللجنة التنسيق الفصائلي في نابلس الحداد اليوم على أرواح الشهداء الثلاثة، ودعت الفلسطينيين للمشاركة الحاشدة في تشييعهم. هذا وقد شنت قوات الاحتلال فجر اليوم حملة مداهمات في أنحاء من القدس والضفة الغربية، واعتقلت أكثر من 9 فلسطينيين ونقلتهم إلى جهة غير معلومة. رفع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري جلسة مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية بعد فقدان النصاب، وحدد الجلسة 8 يوم الخميس المقبل. تفاصيل أوفى حول مجريات هذه الجلسة نتابعها من خلال ما أفاد به الصحفي حسين عز الدين من العاصمة بيروت.
يعني يمكن أن نقول بأن الجديد هو تكرار ما حصل في الجلسات الست السابقة لانتخاب رئيس للجمهورية. طبعا يعني مع كل دورة من دورات الانتخاب تتبلور رؤية جديدة، إن كان من خلال الأوراق التي يقترع بها أو الأصوات التي تذهب إلى الورقة البيضاء أو إلى مرشح ما يسمى بالمعارضة ميشيل معوض. طبعا 42 صوت حصل عليهم ميشيل معوض في جلسة انتخاب اليوم، وهو كان يتوجث أو يتوثب أكثر، يعني كان يقول أنا أريد أن أرفع الحاصل إلى 50 صوت إلا أنه لم يتمكن. كان هناك بالمقابل 50 ورقة بيضاء أضف إليهم 8 أوراق لي لبنان الجديد الذي باتت قوى التغيير النيابية هي التي تقترع بهذا الاسم، وأيضا 6 أصوات للمرشح عصام خليفي الذي أيضا ترشحه قوى ما يسمى بالتغيير، هذا بالإضافة إلى صوتين لزياد بارود وصوتين اعتبر من الأصوات الملغاة، واحد لبدر ظاهر وآخر باسم غير معروف. طبعا هذه يعني المشهدية التي تتعلق بالانتخاب وبالاستحقاق الرئاسي في لبنان ما زالت تصطدم بموانع يعني عدم التوافق وعدم الولوج إلى حوار حقيقي يمكن أن يؤدي إلى نتيجة لانتخاب رئيس للجمهورية. الثنائي الوطني كان دائما يسعى إلى أن يربط حلقة التوافق بين الجميع من خلال اسم يوحد هذه القوى حول طبعا هذا المنصب، وبالتالي المواصفات التي طرحت إن كان من خلال الثنائي الشيعي أو من خلال بعض القوى الأخرى كانت تصب بأن يكون هناك رئيس للبنان سيادي وطني غير منحاز غير متصل غير خاضع، وهذا حتى الآن ما زالت القوى التي هي التي تمثل اللاعب الرئيس تحت قبة البرلمان لم تتوصل إلى طبعا حسم اسم هذا المرشح.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة سمحت بتقديم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار ستشمل أسلحة وذخائر ومعدات دفاع جوي. وقال بلينكن في بيان إن ذخيرة المدفعية والنيران الدقيقة وصواريخ الدفاع الجوي والمركبات التكتيكية التي نقدمها ستستخدمها أوكرانيا في ساحة المعركة، فيما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الحزمة تضمنت ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي ناسمس وأنظمة المدفعية عالية الحركة هيمارس. إلى العناوين مجددا. إيران تبلغ مجلس الأمن بتقديم الوثائق إلى بغداد حول الجماعات الإرهابية الانفصالية داخل الأراضي العراقية. الحكومة العراقية تقرر نشر قواتها على الحدود العراقية مع إيران وتركيا. استشهاد شابين فلسطينيين متأثرين بجراحهما برصاص الاحتلال في نابلس. عربيك راديو دوت نت دائما المزيد من الأخبار. في أمان الله.
صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد. صلي يا ربي على محمد وعلى آل بيت محمد.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن عليا ولي الله، أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا وبعلي إماما وبالحسن والحسين وعلي ومحمد وجعفر وموسى وعلي ومحمد وعلي والحسن والخلف الصالح عليهم السلام أئمة وسادة وقادة بهم أتولى ومن أعدائهم أتبرأ اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة
يا من لا شيء يا
الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وأهلا ومرحبا بكم في لقاء آخر جديد من برنامجكم من سيرة الصالحين
والتي نتحدث فيها عن الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري رضوان الله تعالى عليه. أيها الأفضل، في كل أمة وفي كل مجتمع رجال كبار وقفوا في وجه الاستبداد، وفي الماضي أجلاء تحدث عنهم التاريخ بإعجاب وإكبار وتحدث عن مآثرهم باحترام، فما تزال مفاخرهم تمتد فتكون بواسق وتتغذى منها العقول فتصبح مبادئ.
أيها الكرام، هناك أعلام تغالبوا مع الموت فقهروه، وتصارعوا مع الفناء فانتصروا عليه، وصاروا مع الزمن خالدين تمجدهم الإنسانية وترفع لهم أعلام الرفعة عاليا مرفرفا. أجل، في التاريخ مثاليون ناضلوا في سبيل الحق ووقفوا في وجه الظلم بعزيمة ثابتة، ولم يطأطئوا أمام الباطل رأسهم انتصارا للحق. هذه العزة نراها فيما نراها في شخصية أبي ذر الرفيعة، وهو الذي عرفه أهل السماء أكثر مما عرفه أهل الأرض، والذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وآله: ما أظلت الخضراء ولا أقلت الغبراء أصدق لهجة من أبي ذر.
والمثالية في أبي ذر أيها المستمع الكريم هي مضاء العزم والإرادة الواعية الثابتة، عنده ومآثره هي الجرأة في مواجهة الظلم والصبر ببسالة على الأحداث. وقد غلب هذا الصحابي الكريم الموت فانتصر عليه، وغلبه الفناء فأقهره بشخصيته الفذة.
أيها الإخوة، حدثتنا كتب السير شيئا ما عن أبي ذر، فقالت فيما قالت: إن أبا ذر كان يتأله في الجاهلية يقول: لا إله إلا الله.
نعم مستمعينا الأكارم، ليس من البدع أن يتأله أبو ذر قبل الإسلام، وليس من الغريب أن ينفر من الوثنية، فإن هذا الوجود قد ملئ آيات، وفي الطبيعة نوافذ ترشد إلى الحكيم القادر. فخالق الإنسان والكون هو الذي يعبد، وليست الأحجار المزغرفة التي لا حول لها ولا سلطان.
وكذلك ليس من البدع أن يرقى أبو ذر آنذاك بنفوذ عقله عن أوهام الناس وبصفاء ذهنه عن آثام الوثنية الزائفة، وبقوة فطرته عن هذا العالم المكتود بفساد النظم الاجتماعية والأخلاقية، وعن الجاهلية الحمقاء التي لا تراعي الآداب والأخلاق عموما. لقد اتصل هذا الإنسان الكريم بجمال هذا الكون البديع ونظامه المتسق ليلا ونهارا، والشمس والقمر والنجوم لامعة، وصيف وشتاء، حيث كلها مظهر من مظاهر الحق، وآية من آيات المبدع، وجلال من جلال المصور القادر، وعظمة تستمد من قوة الحق.
لقد وصل أبو ذر الغفاري بقوة عقله وصفاء ذهنه إلى الحقيقة، وأدرك ما عليه قومه من الجهل والانحطاط والشطط وسوء الأخلاق، فانعزل بجسمه وروحه عن قومه ناحية، وأصاخ بسمعه وقلبه إلى صرخة العقل المدوية، واستظل تحت راية التوحيد، وأخلص لله تعالى بقلبه، خلصت نفسه من شرور تلك العقائد التافهة التي كانت تنخر كثيرا في العقول كما ينخر السوس الخشب، واطمأن إلى اليقين من دينه وإلى الصحيح من عبادته، وأزال بعقله الغشاوة التي نسجتها عناكب الأوهام على عينيه، فأصبح مؤمنا بالله، موحدا، مفكرا في آيات الباري عز وجل. كان هذا العبد الصالح يفكر في هذا الكون وحركته القائمة على نظام متسق مستمر لا تحويل فيه ولا تبديل. وهكذا كان أبو ذر في الإسلام، فإنه يقضي النهار مفردا مفكرا. يقول الإمام الصادق عليه السلام: كان أكثر عبادة أبي ذر التفكر.
مستمعينا، مما أوصى به رسول الهدى والخير صلى الله عليه وآله أبا ذر الغفاري: إن شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة عالم لا ينتفع بعلمه، ومن طلب علما ليصرف به وجوه الناس إليه لم يجد ريح الجنة.
من ابتغى العلم ليخدع به الناس لم يجد ريح الجنة. إذا سئلت عن علم لا تعلمه فقل: لا أعلمه، تنجو من تبعته، ولا تفتي بما لا علم لك به، تنجو من عذاب الله يوم القيامة.
يطلع قوم من أهل الجنة إلى قوم من أهل النار فيقولون: ما أدخلكم النار وقد دخلنا الجنة لفضل تأديبكم وتعليمكم؟ فيقولون: إنا كنا نأمر بالخير ولا نفعله.
إن حقوق الله جل ثناؤه أعظم من أن يقوم بها العباد، وإن نعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أمسوا وأصبحوا تائبين. وما يزال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناصحا أبا ذر فيما ينصحه قائلا: إنكم في ممر الليل والنهار، في آجال منقوصة وأعمال محفوظة، والموت يأتي بغتة.
وهكذا أيها الكرام وصلنا إلى نهاية اللقاء من برنامجكم من سيرة الصالحين.
نشكركم أيها الأفاضل على حسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سواك يهديني، فلا أنت دليلي إليك وأنت هداي. من لي سواك ينجيني، فلا أنت إلهي بغربة عمري مناي. تأويني ترويني، تسقيني عذب نداك. يا مالك كل سنيني، ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني، يا أنسي في كل مكان. يا مالك كل سنيني، ورفيقا نحوك تدنيني، قربك دوما يحييني، يا أنسي في كل مكان. من دونك كل وجودي يكون رفات. يا الله ذا قلبي قد عاش بذكرك صار يضج حياة. إن أهوي في دربي بالحب تمد يداك. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن. يا غافر كل ذنوبي، يا ساتر سوءات عيوبي، يا كاشف كل كروبي، أهواك إلهي الرحمن.
كمال اليقين. كمال اليقين في معرفة أصول الدين، حلقات موجزة تبحث في العقيدة وترد الإشكالات وتمحو الشبهات.
السلام عليكم مستمعين ورحمة الله وبركاته. تقدم الحديث في الحلقة السابقة عن الوجود الإلهي، هذا الإله الذي لا يحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء والكامل المطلق، وقد سبق القول بأن هذا الإله هو الذي يقبله العقل والفطرة ولا يستطيع أي منصف أن ينكر وجوده. واليوم مستمعين سنتناول بمشيئة الله تعالى علم الله الذي لا بداية له ولا نهاية، فنبدأ بحوله وقوته مستعينين بالأمثلة والبراهين الحسية لإثبات هذا الأمر. فنقول: لو نظرنا إلى السيارة أو الطائرة أو أي آلة ميكانيكية من صنع الإنسان والتي تستعمل لخدمة هذا الإنسان الضعيف، لوجدنا في هذه الآلة دليلا حيا على علم صانعها ومهندسها، وعندها يجب القول إن هذا المخترع كان مطلعا بشكل جيد على قوانين الميكانيك والعلوم الأخرى التي تؤدي وبدون شك إلى تشغيل هذه الآلة. وهكذا كل مصنوعات الإنسان تحكي عن ذكائه أو إمكاناته العقلية، فكلما كان الإنتاج أكثر ضخامة وأشد دقة كان ذلك شاهدا على أن علم هذا الصانع أكمل وأوسع وأدق. ولكن عندما نقيس هذا الإبداع أو هذا الاختراع الذي قام به الإنسان إلى ما أبدعه الخالق المصور من عظمة خلقه وصنعه، نقف حائرين أمام القوانين الدقيقة التي نراها في وجود المخلوقات الكونية التي تقود العاقل إلى الإيمان بعلم الله اللامحدود. ولنلمس الفرق الشاسع، علينا أن نلحظ هذه الأمثلة. أولا، يقول نيوتن: كيف تكونت أجسام الحيوانات بهذه الصياغة البديعة؟ ولأي المقاصد وضعت أجزاؤها المختلفة؟ هل يعقل أن تصنع العين الباصرة بدون علم بأصول الإبصار ونواميسه، والأذن بدون إلمام بقوانين الصوت، وهكذا الكائنات كلها في قيامها على أبدع الأشكال وأكملها؟ ألا تدل على وجود الله المنزه عن الجسمانية الحي الحكيم؟ ثانيا، إن البلاء والجهاز الحياتي للخفاش مليء بالعجائب، حيث إن هذا الحيوان لأجل أن يتلمس طريقه في الظلام ولا يرتطم بعائق يقوم بإرسال أمواج معينة إلى الفضاء تماما مثل الرادار. وما إن يتواجد عائق في طريقه حتى تصطدم به تلك الأمواج وترجع إليه، وعلى هذا الأساس يطير الخفاش متلمسا طريقه في أحلك الظلمات. ثالثا، إن قشرة الدماغ التي تعتبر أوسع جزء في الجهاز العصبي المركب من طيات خلوية رقيقة جدا تغطي كل مساحة الدماغ وتبلغ مساحتها 2300 سنتيمتر مربع تقريبا، والغريب في الأمر أنه يوجد في هذه القشرة حوالي 9,300,000,000 خلية عصبية مشكلة على شكل طبقات بعضها فوق بعض. مستمعين، إن النماذج السابقة توضح لنا تماما كيف أن الله تعالى خلق الكون بعلمه اللامحدود ونظرته المطلقة،
ولكن السؤال الآن هو: هل إن الله مطلع على كل شيء في العالم بعد خلقه إياه؟ لا شك عزيزي المستمع بأن الجواب هو نعم، إن الله مطلع على كل شيء في أي مكان وزمان، فهو تعالى يعلم إشراقة أبعد الكواكب في أعمق الفضاء، ويعلم تلاطم الأمواج في أبعد نقاط المحيطات، والحركة الخفيفة للورقة يهزها النسيم من بين ملايين الأوراق، كما أنه تعالى يعلم الحنين الواله للطير في السحر في صمت الغابات، وعدد الحصى والرمال، وحركة قطرات الندى الشفافة على أوراق الورود. نعم، ويعلم تعالى ما تحوي البحار الواسعة، وما أودع في باطن الأرض وفي كبد السماء. كل هذه الأمور معلومة لديه تعالى، فهو يعلم كل شيء وبيده تصريف الأمور. يقول عز من قائل في سورة الأنعام: بسم الله الرحمن الرحيم، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. صدق الله العلي العظيم. والسؤال المطروح هنا: لماذا كان الله عليما؟ والجواب عليه يكون بالشكل التالي: لأن الموجد والخالق مطلع تماما على ما خلق، ومتوجه إليه دائما. فإذا تصورتم إنسانا في الذهن، فإنكم حتما ستتوجهون إلى حركة جسمه وسكناته كلها، ولا تكون أعماله مستترة عنكم مطلقا. ولذلك كانت تلك الصورة الإنسانية مخلوقة لكم، بمعنى أنها قبل أن تتصوروها لم يكن لها أي وجود، لكنكم أوجدتموها بتعقلكم وتصوركم لها. والله تعالى خلق العالم وما فيه، وأفاض عليه نعمة الوجود، فهو بصير به وليس غافلا عنه. والفرق بين المخلوق والخالق عز وجل هو أن هذا الإنسان محتاج إليه تعالى في أصل وجوده وبقائه، فوجودنا منه، ولكنه تعالى غني من جميع الجهات، وواهب الوجود لكل الموجودات، ولذا فهو الخالق الحقيقي لا غير. مستمعين، إن صانع العقل الإلكتروني ليس بخالق لهذه الآلة، وإنما غاية ما أمكن أن يفعله هو أن يجمع بين أشياء كانت موجودة بأسلوب فني ليمنحها شكلا خاصا، فهو جاهل بما سيقوم به هذا الجهاز من أعمال وحسابات، وما سيخزن فيه من معلومات في المستقبل. وهكذا سائر المخترعين والمكتشفين، فهم غير مطلعين على كل جزئيات النشاطات والحركات التي ستؤديها مصنوعاتهم، وذلك لأنهم لم ينقلوا هذه المصنوعات من العدم إلى الوجود، وإنما كانت المواد الأولية لهذه المصنوعات مهيئة جاهزة في الخارج، فعمدوا إلى الاستفادة منها وتحليلها وتركيبها، مغيرين شكلها إلى ما يناسب حالها الجديدة. وعليه فلا يمكن أن نسمي الصانع خالقا، وإذا ما أطلق عليه اسم الخالق فهو إطلاق مجازي. أما الله تعالى الذي أوجد الأشياء كلها، فهو عالم بما ستقوم به وما يجري عليها، لأنه الخالق الحقيقي والواقعي. يقول تعالى في سورة الملك: بسم الله الرحمن الرحيم، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. صدق الله العلي العظيم. مستمعين، إننا الآن نعلم وبيقين تام أننا وجميع المخلوقات في العالم لسنا بعيدين عن ساحة الله تعالى وجلاله، وإننا أينما كنا سافرنا وذهبنا فإننا مشمولون بعلمه، وهو خبير بنا وبكل حركاتنا، فإنه تعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ترى هل يمكن لمن كان له مثل هذا الإله العظيم الخبير العليم أن يبتلى بالعصيان والمساوئ والعياذ بالله؟ إلى هنا مستمعين تنتهي حلقتنا، فإلى حلقة أخرى نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قدمنا لكم كمال اليقين في معرفة أصول الدين،
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نساء في الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أطيب تحية وأهلا بكم في حلقة جديدة من هذا البرنامج، والذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا الأفاضل، نستمع وإياكم في حلقة هذا اليوم من برنامج نساء في الإسلام إلى باحثتنا الإسلامية السيدة جنان الواسطي، وهي تحدثنا عن السيدة الخالدة الإسلامية هجينة بنت حيي الأوصابية العالمة الفقهية، فكونوا معنا مشكورين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إن مفهوم العبادة مفهوم واسع ومترامي الأطراف بوسعة المفاهيم الإسلامية والقيم الإسلامية، فكل ما يسير الإنسان في طريق الله تبارك وتعالى سواء من العبادات من الصيام والصلاة والقيام وذكر الله تبارك وتعالى، أو من الأعمال الصالحة في قضاء حوائج الناس ورد لهفة الملهوفين وإغاثة المكروبين، أو من الأعمال الاجتماعية المهمة، أو من طلب العلم، كلها عبادات. والإنسان عندما يسير في طريق الله تبارك وتعالى لابد أن يكون مع هذه العبادات، لأن هذه العبادات هي التي تبني النفس الإنسانية، وهي غذاء الروح كما أن للجسد غذاء، وهذه العبادات هي التي ترقى بالنفس الإنسانية إلى مدارج الكمال. ولهذا في تفسير الآية القرآنية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، في تفسيرها إنه ليسعدون، أي طريق السعادة لا يمر إلا عن طريق عبادة الله تبارك وتعالى، ولكن هذه العبادة بمصاديقها المتعددة. ومن مصاديق العبادة طلب العلم والمعرفة، وطلب العلم والمعرفة عنوان واسع ومفهوم عظيم من مفاهيم العبادة. ولهذا باعتبار أنه عن طريق العلم وعن طريق المعرفة يصل الإنسان إلى معرفة الهدف من حياته، والهدف من خلقته، ومبدئه ومسيره ومنتهاه. ولذلك الآن نقف وقفة إجلال وإكبار للتابعية الجليلة القدر التي هي من ربات العقول والحجور، ومن ربات العلم والفصاحة والبلاغة والعبادة والزهد، هجينة بنت حيي الأوصابية الدمشقية. هذه التابعية الفقيهة الكبيرة العالمة التي شهد لها بالفضل أهل زمانها، كانت تروي عن سلمان الفارسي رضوان الله عليه وعن أبي الدرداء، وكان يروي عنها زيد بن أسلم وعمر بن نفيل، وأيضا روى لها مسلم وابن ماجة وابن داود، وكانت تجلس في مجالس العلم ويجتمع إليها العلماء والعالمات لذكر الله تبارك وتعالى وتدارس العلم بينهم. وفي مرة يذكر عون بن عبد الله يقول: كنا جلسنا وطال بنا الجلوس عند هذه العالمة العارفة البارعة في العلم والأدب هجينة بنت حيي الأوصابية، فقلنا لها: نحن أمللناك يا سيدتنا. قالت: لا والله ما أمللتموني، فأنا وجدت كل وجوه العبادة ولم أرى مثل طلب العلم أشفى لصدري. تعلموا الحكمة صغارا تعملوا بها كبارا، باعتبار أنه حقيقة الإنسان عندما يتربى ويفتح عينه على العلوم وعلى المعارف وعلى الحكمة وعلى كلام الخير وعلى المحبة، هذه الأشياء وهذه القضايا تزرع في نفسه وفي وجوده حب الخير والعمل بالخير. ولهذا كانت تؤكد كثيرا على مسألة العلم، وخصوصا في مسألة الشباب، ولها كانت أعمال ثقافية واسعة، كانت لها توصيات للشباب، وكانت لها جلسات علمية مع الشباب تؤكد فيها على الشباب وتطلب منهم أن يستفيدوا من شبابهم، لأنه عمر الشباب هو عمر الزهور، هو عمر الذي يستطيع الإنسان أن يأخذ فيه الكثير، كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: قلب الحدث كالأرض الخالية، ما ألقي فيها من شيء قبلت. فالإنسان في مقتبل شبابه وفي أيام عمره الأولى يأخذ الكثير ويكون كالأرض الصالحة للزراعة، يستطيع الإنسان أن يزرع فيها المفاهيم الصالحة والمفاهيم الحية، مفاهيم الخير، مفاهيم المحبة، مفاهيم العطف، مفاهيم الإيثار. الإنسان إذا يقضي شطر من عمره بعيدا عن كلام الله، بعيدا عن الحكمة، بعيدا عن طاعة الله تبارك وتعالى، ومن يشتد ويقوى على صلبه على غير ما هذه القضايا، فاعتيادي عندما يكبر لربما تكون عند هذه الأمور غير مألوفة تقريبا وغير مطلوبة، ولكن من يتربى مع هذه القضايا المسألة مهمة. ولهذا التأكيد على تربية الأبناء تربية صالحة، والشاعر يقول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت جيلا طيب الأعراق، لأنه هذه الأم هي التي تبذر وتزرع قيم الكمال في الطفل ابتداء من أيام الحمل والولادة، ثم الرضاعة، ثم السنين الأولى، لأنه السنين الأولى من حياة الإنسان هي سنين التربية. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: السبعة الأولى اتركوه، والسبعة الثانية ادبوه. يعني السبعة الثانية هي سبعة سنين، إلى من 7 إلى 14 سنة هي سنة تأديب الطفل وتعليم المفاهيم وتعليم القيم وزرع هذه المفاهيم والقيم في وجوده. فإذن لابد من أنه إذا أراد الإنسان أن يصل إلى الخير والكمال أن يفهم هذا الخير والكمال وهو في الصبا. ولهذا نرجع إلى مقولة السيدة عندما تقول: تعلموا الحكمة صغارا تعملوا بها كبارا. فمن كان بعيدا عن الحكمة وبعيدا عن العلم في أيام الصبا وفي أيام الشباب لا يستطيع ولا يلتذ بهذه الحكمة وبهذه المعرفة، وهو كبير وهو بلغ به السن، وصل إلى مرحلة اشتد عوده وقوي صلبه فلا يأخذ هذه المفاهيم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا وإياكم على محبة العلم وعلى طلب العلم، وأن يجعل قلوبنا مشغوفة كما كان قلب هذه السيدة بطلب العلم وبطلب المعرفة وبطلب تفسير القرآن الكريم. والحمد لله رب العالمين.
أحبتنا، وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج نساء في الإسلام، والذي استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نستودعكم الباري، وإلى اللقاء.
سواه أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سواه قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
يا من أضحك يا من أبكى أدعوك أيا منجل هلكا خر القلب لحبك فاجعل كل جبال ذنوبي دكا يحكى عن عفوك يا ربي فأتيت أؤمل ما يحكى وعقارب قلبي قد دارت تبحث بين جنوني عنك في أرضك أم في سماك ألقاك هنا أم هنا كل مكان قد حواك عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى
في هوى
يا رب وما لي سوى أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
خلق الحب فسواه يا من أهواه إذا أهواه لو كان لقلبي أن يسهو سقط القلب بحبك سواه يا من ضاعت فيه سفني وبرى حنيني رهوى من كسر المركب واعتلق القلب بشيء إلا فهوى هل تتركني يا ترى والكون حوته يدا في الأعين يجري سنا عميت عين لا ترى
أنا مفتون في هوى يا رب وما سوى أنا مفتون في هوى يا رب وما لي سوى قد ملأت الدنيا ندى عميت عين لا ترى
أنا لا أخشى ما دمت معي يا كهفي في يوم الفزع لا خبت وفي كفك سؤلي وبجودك يا ربي طمعي علقت بحبك آمالي